ثقافات متمردة.
حسن نجمي شاعر يستريح على خشب نافذته في ليل مشحون بالشاعرية، يجلس على انفراد وينظر إلى النهر من بعيد، يتأمله ليستوحي منه كلمات وأفكار. حسن نجمي باحث يبحث في حيوات صغيرة عن حكايات كبيرة، يتعمق بها ويسردها أحيانا بأبيات شعرية وأحيانا أخرى بدراسات نقدية لها علاقة بالتراث الموسيقي الشفوي وبالحياة عموما، بتساؤلاتها وغموضها وبأحزانها وأفراحها. حسن نجمي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
شكرا لهذه الدعوة الكريمة، شكرا لمونتي كارلو على هذه الفرصة التي أتيحت لي لنتحدث في قضايا الشعر والكتابة والممارسة الثقافية وأبعاد الحياة المختلفة التي يمكن أن يهتم ويحفل بها شاعر.
طبعا أبعاد الحياة، هذا ما سنتحدث عنه اليوم معك حسن نجمي. أنا في المقدمة استخدمت العديد من عناوين كتبك وتحديدا دواوين شعرك، لأنها عناوين ملفتة تحمل رقة، تحمل يعني مادة شعرية غنية تعطينا فكرة عن المضمون. ولكن أنت لست فقط شاعر، أنت باحث، أنت كاتب، أنت تقوم بدراسات نقدية، وكل ذلك ربما يعود إلى الطفولة، من هناك ننطلق في هذه الإبداعات المختلفة. ما أثر بك بشكل خاص هو السوق؟
فعلا بالتأكيد، لا أظن أن هناك شاعرا أو شاعرة يمكنه أن يسلم من آثار طفولته، سواء كانت هذه الطفولة سعيدة ممتلئة بالغبطة والفرح والنعومة، أو كانت حياة صغيرة قاسية، سواء كانت هذه الطفولة أيضا مثقلة بالمحن وبمشاهد الرعب أو الحروب أو الأشياء، لا يمكن لا الشاعر نفسه ولا قصيدته ولا أفقه ولا متخيله أن يسلم من تداعيات وآثار هذه الطفولة أو تلك. طفولتي يمكن أن أقول ببساطة إنها كطفولات الآخرين في منطقتي، في مسقط رأسي، في منطقة مطبوعة بالطابع القروي، في مسقط رأسي بن حمد، بلدة صغيرة من 20 إلى 25 ألف، 30 ألف الآن، مسكونة بالروح الزراعية والفلاحية والقروية. وبالتالي فوجود السوق الأسبوعي في العمق القروي هو مكان للقاء، مكان للتبادل الاقتصادي والمالي والتجاري البسيط الصغير الذي يؤتت الزمن ويؤتت حيوات الناس، حيث يلتقي الفلاحون والرعاة والعمال الزراعيون والجزارون وباعة الخضار والملابس والأحذية وغيرهم من المهن الصغيرة. ففي هذا الجو، لكوني أنتمي إلى أسرة متواضعة بسيطة، الوالدة كانت بائعة خبز في هذه الأسواق القروية، والوالد كان شواء، أي أنه يشتري في السوق صباحا مبكرا بعض الأغنام أو بعض الماعز ويدخله إلى المجزرة في داخل السوق، وبعد ذلك يقوم بشي هذه الأغنام والماعز ويبيع الشواء بالكيلوغرام. ففي كل الأصياف حيث العطلة الصيفية عندما تتوقف الدراسة أكون ملزما بمرافقة الوالد والوالدة إلى الأسواق. أصبحت حياتي وطفولتي، حياتي الصغيرة وطفولتي، مطبوعة بهذه المواعيد وبهذه الأمكنة وبهذا التعدد في الأصوات وفي الصراخ وفي الاستغاثات وأصوات الباعة ومكبرات الصوت التي يستعملها التجار الصغار للنداء على بضائعهم وسلعهم إلى آخره. ولكن ما كان يثيرني وظل ينقر في ذاكرتي هو مكبر الصوت لدى بائع الأسطوانات الغنائية.
هذا ما كنت أريد أن أسأله، يعني ما هي علاقتك بمكبر الصوت تحديدا في هذه الأمكنة؟
مكبرات الصوت، وأظن أن هناك بعض الفوتوغرافيين الذين التقطوا صورا في أزمنة مختلفة للأسواق القروية، السوق يكاد يكون بالأساس هو هذه الآلات الصغيرة البالية التقليدية مكبرات الصوت.
نعم.
وربما بعد ذلك إذا أخذنا هذه الصورة وحولناها إلى استعارة، سنجد أن حياتنا ككل ليست فقط في القرى، حياتنا في العالم العربي ليست إلا مكبرات صوت. وما يملأ حياتنا بالصراخ وبالنداءات وبالاستغاثات من كل نوع، من كل فج عميق، مكبرات الصوت تتحكم في حياتنا وتؤتت فضاءنا الصوتي نطر إسباس سونوخ، وتوجه الرأي العام وتتحكم في المصائر وفي الرؤى وفي اللغة وفي الخطابات فمكبرات الصوت ليست بالضرورة هي آلة تكبر صوتنا لنتفاهم أكثر ولننصت بعضنا البعض بشكل أفضل. أحيانا هذه الأصوات يتم تكبيرها لكي لا نفهم بعضنا البعض، لكي نعيش أنواعا من سوء الفهم والتفاهم. وغريب أنني أسمعك وتسمعينني ولكن لا نستطيع أن نتفاهم ونتبادل المعنى المشترك.
نعم.
هذا بالنسبة إلي مجرد استعارة. تعلمت تعدد الأصوات من الأسواق القروية.
نعم.
هذا التعدد ظل يزدحم في خاطري وفي ذاكرتي اليوم.
نعم. ولكن تعلمت أيضا حسن النجمي اللقاء مع الآخر، تعلمت كيفية مراقبة هذا الآخر لتتعلم منه ولتستعلم عنه، إن كان من ناحية اللباس، من ناحية الكلام، حركات الجسد، كيفية أيضا التعامل معه بالصوت أيضا من دون مكبر صوت هذه المرة. وربما يأتي اهتمامك بالتراث الشفوي من هنا؟
بالتأكيد، نحن نتاج الأمكنة واللحظات التي ولدنا فيها وكبرنا فيها. بالتأكيد نحن نتاج الأشخاص الذين كبرنا تحت نظراتهم الفاحصة معهم وبينهم وإلى جانبهم، الأب والأم والإخوة الأشقاء وغير الأشقاء وأفراد العائلة وأفراد الحي وأفراد المنطقة القروية، والذين نقتسم معهم فضاءات السوق من الجزارين، باعة الخضار، باعة الملابس والملابس القديمة، الساعاتيين أيضا. كيف كان يلفت انتباهي الساعاتيون في صف منتظم 5 أو 6 أو أكثر أو أقل، مصطفين كل أمام طاولته، يصلحون ساعات الناس، يصلحون زمن الناس، هذا الزمن المختل. فبمكبرات الصغيرة اللصيقة بأعينهم ويدققون في المحرك الساعات الصغيرة اليدوية وما إلى ذلك، ثم ما نسميه بالحلقة الحلاقي، تجمع على كلمة الحلقة على الحلاقي، أي تلك الدوائر التي تتشكل تلقائيا بأجساد المتفرجين وهم متحلقون حول فنان حكواتي أو حول ثنائي يغني بآلات وترية وآلات للإيقاع اليدوي إلى آخره. معظم الوقت الذي يكون فارغا بين لحظة وأخرى كنت أساعد الوالد، ثم أذهب لأساعد الوالدة في بيع الخبز إلى آخره، أن أتسلل إلى هذه الحلاقة، هذه الدوائر البشرية، وأنصت للحكواتيين وأتفرج على هؤلاء المغنين الشعبيين البسطاء وعلى بعض الفقهاء الذين يعظون ويرشدون بطرائق مختلفة كي يعثرون على ما يقتاتون به. وهناك باعة أدوية شعبية وباعة أدوية حقيقية يشترونها من الصيدليات ويأتون ليبيعونها في الأسواق. مثل هذه الأشياء كانت تجعلني يوميا أنظر إلى الآخرين، لا أقول الآخر، لوتخ هي كلمة ربما أكبر، يعني يمكن هناك غيرية في هذه العلاقة، لكن لا أعتبرهم آخرين لأنني أعرفهم تقريبا بأسمائهم، وأعرف هذا من أي قبيلة وهذا من أي قبيلة. السوق ومنطقتنا ككل حتى في البلدة التي بدأت تكبر تدريجيا عبر السنين لتصبح مدينة صغيرة مثلا، كنا نعيش كقبيلة ونعرف بعضنا البعض. وعندما نكون في وضع نزعج فيه كبار السن مثلا بالكرة داخل الحي إلى آخره، يأتي رجل شيخ أو هرم منزعج من صراخاتنا وضربات الكرة على الأبواب وإلى آخره، فلا يتحدث إلينا كما لو أننا أغيار أو آخرين، بالعكس يقول ابن فلان ابن فلانة الله يهديك إلى آخره. يعرف هؤلاء الأطفال ونحن نعرف أن فلان الفلاني هو بائع فحم وهذا ميكانيكي وهذا نجار وهذا إلى آخر المدينة والمنطقة والقرية والأسواق، نكاد نكون عائلة كبيرة واحدة مشتركة نعرف بعضنا البعض.
نعم، إذن أنت شاعر طبعا، تحدثنا عن عناوين دواوينك.
أن أكون شاعرا لأن كلمة شاعر ليست سهلة.
وكما ذكرت أنه الشعر هو هذا الفضاء، نتحدث عن الفضاء الذي يلعب دور مهم في أبحاثك، هو هذا الفضاء الذي يهتم بالتفاصيل الصغيرة. تقول بأنه السياسي يهتم باستراتيجيات وبال طبعا الملفات الكبيرة وبشمولياتها، ولكن أنت أو الشاعر يهتم بالتفاصيل الصغيرة. طبعا تكتب دواوين شعر، ولكن عندك دراسات نقدية أيضا، منها دراسة حول فن العيطة.
نعم.
كنا نتحدث عن التراث وكيف اهتممت بالتراث من خلال السوق. فن العيطة هو فن شفوي موسيقي أعتقد.
نعم.
وأنت تريد إعادة الاعتبار إلى هذا الفن خصوصا، ولكن التراث المغربي التقليدي عموما. ما هو فن العيطة؟
كما تدل هذه التسمية العيطة، العيطة هي النداء. ففي المغرب نستعمل في العامية المغربية اليومية كلمة العيطة أو العيط، أن عيط علي أن عيط عليك، تناديني أناديك، فهي النداء ببساطة. وهي أيضا البكاء في المعاجم في لسان العرب وفي القاموس المحيط وفي تاج العروس اللي هو أشمل وأكبر قاموس لغوي معجمي في اللغة العربية. العيطة تعني النداء، وتعني بالخصوص في تاج العروس البكاء، لأن تاج العروس من ناحية تاريخية جاء بعد لسان العرب وبعد القاموس المحيط للفيروز أبادي. فلذلك هو استدرك على بعض الأشياء التي لم يشار إليها أو يهتم بها في المعجمين السابقين، ولذلك أشار إلى أن العيطة هي النداء لكنها البكاء أيضا. ولذلك نجد في المنطقة العربية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في مصر، إخواننا في مصر يتداولون كلمة يعيط،
يعني يعيط
بمعنى يبكي. وهاد العيطة هي أغنية وموسيقى مغربية تقليدية يمارسها المغاربة المنحدرون من أصول عربية، لا المغاربة الذين ينحدرون من أصول أمازيغية أو غير ذلك. فهي غناء كما نقول عروبي بالدارجة المغربية، عروبي أي عربي، وهو في غناء قروي فلاحي زراعي رعوي. ونحن نعرف أن البعد الرعوي في الشعرية الإنسانية ككل هو شعر بسيط ولكن عميق وعظيم، لأنه غناء إيكولوجي يحتفي بعلاقة الإنسان بمحيطه الطبيعي والجغرافي وحياته مع الحيوانات، مع الفرس ومع الأغنام والماعز والطيور والأشياء إلى آخره. وفي الحضارات الإنسانية كان دائما هناك هذا النوع من الغناء الرعوي، بيكوليك سيتون بويزي بيكوليك أو باستورال، أي شعر ليس معناه ينتجه الرعاة، لا، الرعويات مثل عند شعراء الكبار في الحضارة الرومانية القديمة لدى أوفيد على سبيل المثال، شعر فيرجيل، سنزارو إلى آخره، مثل هذه القمم الشعرية العظيمة في تاريخ الشعر الإنساني، هو شعر يحتفي بالحب وبالعلاقات الإنسانية البسيطة التلقائية ليست اصطناعية أو. وبالتالي فالعيطة هي هذا النوع، فيها روح بدئية، لا أقول بدائية، روح بدئية في روح فطرية قائم على الأنواع من التلقائية الشعرية والموسيقية، وهو غناء جميل موجود فيه كل الأغراض التي نجدها في الشعر الإنساني بصفة عامة، قصائد الموت والرتاء، قصائد الحب، قصائد الفرح، قصائد العنف المتبادل أو العنف الذي تمارسه السلطات الاستبدادية على المواطنين في عزلتهم وبساطتهم وحياتهم اليومية المتقشفة والفقيرة. شعر جميل فيه أشكال شعرية معينة، ثلاثة أشكال أساسية. الموسيقى والشعر لا نعرف من ألفهما، ولذلك فهو شعر شفوي، والشعر الشفوي لكي نعرفه من العناصر أو المحددات التي نعرف بها الشعر الشفوي أنه قائم على نوع من المجهولية، لانونيما. شعر لا نعرف شاعره ولا نعرف من لحنه، وشعر حضر إلينا منذ قرون من الزمن وظل يتدحرج مثل كرة الثلج، كلما تدحرج هذا الشعر يلتقط ويجمع عناصر جديدة تنضاف إليه حتى وصل إلينا شبه مكتمل أو مكتملا في العديد من مكوناته الشعرية والموسيقية. شعر عموما مطبوع أيضا بالبكاء، التسمية تعني أنه نداء لكن أيضا تعني البكاء، لأن أغاني العرب بصفة عامة في منطقة المغرب الكبير وفي منطقة المغرب وفي مناطقنا القروية أنه دائما فيه إحساس بالاقتلاع من الجذور، فيه إحساس بالفجيعة، فيه نزعة بكائية حتى في لحظات الفرح، حتى في لحظات الاحتفال بالحب بالحبيبة بالأشياء، في لحظات الانتصار بالفروسية والفخر، دائما نحس بأنواع من النداء كأن المغني أو المغنية يستصرخ الآخرين لإنقاذه أو لإخراجه من أوضاع متوترة أو لحظات ضيق.
نعم، نتوقف مع مقطع من فن العيطة دائما في برنامج مراسي قبل أن نتابع الحديث معك.
سنة
برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ضيفنا اليوم هو الشاعر والباحث حسن النجمي. إذن نتحدث اليوم معك عن أشياء مختلفة، عن إبداعات مختلفة، عن الشعر، عن الدراسة النقدية، عن البحوث التي تقوم بها. أنت كنت رئيس اتحاد كتاب المغرب سابقا، أسست بيت الشعر وكنت رئيسا سابقا له، شغلت منصب مدير هيئة الكتاب والمطبوعات في وزارة الثقافة، وأنت اليوم رئيس نادي القلم الدولي مركز المغرب. ربما كلمة عن هذا المركز، مركز القلم الدولي، ما هو تحديدا؟
هو ببساطة بين كلوب، أو الآن كما نسميه بين انترناشونال، منظمة دولية للكتاب، تأسست سنة 1921 في بريطانيا، حيث يوجد إلى اليوم مقرها الرئيسي في لندن، لكنها متفرعة ومنتشرة وممتدة في القارات الخمس. موجود هناك 157 مركزا، من البلدان الكبرى إلى أصغر البلدان في إفريقيا وفي آسيا، والمهمة الأساسية لبن انترناسيونال مركز القلم الدولي الاهتمام بحرية الكتابة والإبداع والتفكير، وهي مؤسسة تدافع عن المثقفين، عن الكتاب، عن المبدعين المضطهدين في بلدانهم بسبب تعبيرهم عن أفكار أو خيارات أدبية ثقافية فكرية. وقد ترأس المنظمة عدد من كبار الكتاب والأدباء في العالم، بعضهم حصل على جائزة نوبل للأداب مثل بارغاسيوس على سبيل المثال، وعدد من الكبار في ثقافات وفي الأداب واللغات الإنسانية. وفي المؤتمر ينعقد مؤتمر كل سنة في دولة من الدول، وكل هذه المراكز تشارك بوفود وتطرح دائما أفكار حول الكتابة، حول النظريات الأدبية، حول أشكال التعاون، ولكن بالأساس حول الحقوق الفكرية والأدبية والإبداعية، الحق في التخيل، الحق في الحلم، الحق في الإبداع، الحق في الكتابة، الحق في التعبير عن الرأي وعن الموقف. وأيضا تلعب دور مهم في حماية الكتاب المضطهدين عندما يصبح كاتبا مهددا في حياته أو في حريته. تقوم هذه المؤسسة من خلال مراكزها بأخذ هذا الكاتب أو هذه الكاتبة لحمايتها، وأحيانا تؤخذ إلى بلد آخر، خاصة في أوروبا، في أمريكا الشمالية، في أمريكا الجنوبية بالأساس، حيث يتم البحث لها أو له عن مكان آمن وعن فرص لكي يعيش بكرامة، عن منح لدعم حياته ولحماية جسده وحريته. وهذه منظمة بهذا المعنى ضرورية، وكانت دائما ضرورية، وينبغي أن تظل ضرورية، تتكامل مع المؤسسات الحقوقية الدولية، منظمة العفو الدولية مثلا، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى آخر. أشير فقط إلى أن بين انترناسيونال، معروفة ببين كلوب أساسا، هي عضو في الجمعية العمومية لمنظمة اليونسكو،
نعم.
وهي عضو ملاحظ في منظمة الأمم المتحدة، أي لها سلطة مرجعية ورمزية وقانونية، وعندما تقوم بحملة للدفاع عن حرية كاتب تمارس نوعا من الضغط المعنوي والإعلامي والتعبوي ضد نظام سياسي أو بلد من البلدان يضطهد كاتبا أو كاتبة.
نعم، نتحدث عن بن كلوب، ولكن أنا أحب أن أتحدث عن بن حسن النجمي أو قلم حسن النجمي. أين تجد نفسك؟ هل تجد نفسك في الشعر؟ هل تجد نفسك في الدراسات البحثية؟ هل تجد نفسك في الرواية؟ لأنه لديك روايتان أيضا. نعم. أين تجد نفسك؟
سؤال جميل يغذي غرور الكاتب الشاعر، لكن للحقيقة ودون ما تضخم في الذات أو في التعبير ودون ما تواضع زائف أيضا، أحس نفسي دائما في الشعر، ويهمني أن أحرص دائما على وضع الاعتبار كشاعر. لا أزعم أنني شاعر كبير، لا أزعم أنني شاعر حقيقي، لا أعرف، الآخرون هم الذين لهم هذا الحق في التعبير وفي الوصف، لكنني عندما أكون في الشعر أكون في ذاتي وأعثر على نفسي في الكتابة الشعرية. هذا لا يعني أنني أستخف بمجالات الكتابة والتفكير الأخرى التي أمارسها. عندما أكتب رواية أكتبها بتلدد، وأحرص أن أكون روائيا وحريصا على المستلزمات الضرورية لكتابة رواية، لأن يتوفر الشرط الأساس أو الشروط المستلزمات الضرورية للاشتغال على نوع أدبي معين. لا ينبغي أن أذهب لأكتب الرواية وأقول لا تؤاخذوني، أنا فقط شاعر متطفل على الرواية. لا، أكتب الرواية بالشرط الأساس لكتابة نص سردي روائي معين. وكذلك في الفكر، عندما أشتغل في أطروحة جامعية أو في بحث أو في مقالة أو في دراسة، أحرص أن أكون في مستوى مستلزمات هذا العمل البحثي والدراسي الآخر. لكن أولا وأخيرا أزعم أنني شاعر.
حسن النجمي، في نهاية حديثي معك أود أن نتوقف عند وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. عندك دراسة نقدية تحمل عنوان الشعر والتجربة، تجربتك مع الشعر تحدثنا عنها، ولكن أود أن أربطها بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم. أين هو الشاعر من هذه المنصات؟ هل هي مهمة بالنسبة له؟ هل لها أهمية معينة بشكل عام؟ كيف يمكن أن ننظر إليها وكيف يمكن أن نقيمها في الوجه الإعلامي اليوم في حياتنا اليومية؟
لابد أن أشير أولا إلى أن الشعر والتجربة هو بالأساس تأملات في تجارب كبار شعراء العالم أو عدد من كبار شعراء وشاعرات العالم. أتأمل تجاربهم، شكل كتابتهم، شكل تفكيرهم الشعري، شكل لغاتهم، بناء الجملة الشعرية، كيف يبدأون قصائدهم، كيف يختمونها. شعراء مثل نيرودا، شاعر شيلي العظيم، مثل يوجين جلوفيك الفرنسي، ريتسوس، أخماتوفا، مايكوفسكي، برودسكي الروسي ومحاكمته الشهيرة في سنة 64 إلى آخره. لكن من خلال هذه الكتابة كنت عمليا أتعلم وأحس بحاجتي أن أتعلم من تجارب الآخرين لأعمق تجربتي بالأساس. فكل شاعر له تجربة، له خبرة جمالية، فنية، أدبية، متخيل معين ينحدر من حضارة ما، من مرجعيات لغوية معينة، من جغرافية معينة، أي الاهتمام بالجغرافية الشعرية الكونية. ولكن السؤال وهو مهم جدا، العلاقة اليوم بين الشاعر وهذه المنصات الافتراضية والرقمية إلى آخره هي علاقة ربما قائمة على أنواع من التوتر. ليست هناك مصالحة حقيقية ولا صداقة حقيقية. الشاعر يحب العزلة، بينما هذه المنصات تقترح عليه أن يكون شخصا عموميا. الشاعر يريد أن يكتفي بذاته ويعتزل كي يكتب صمته ويقطر هذا الصمت في أشكال كتابية معينة، خاصة القصيدة أو الشذرات أو الهايكو أو ما شابه ذلك، أو قصيدة النثر أو قصيدة التفعيلة أو غير ذلك. ولكن المنصات تقترح عليه أن يكتب أو أن يصبح نصه الشعري نصا عموميا. الشاعر يريد أن يكون وحيدا ومتوحدا، لكن هذه المنصات تقترح عليه أيضا أن يكون منتشرا وأن يكون كتابه بيست سيلر وما إلى ذلك. يجد نفسه لكي ينخرط في هذه المنصات ويصادقها ويرافقها ويواكبها، أن يجد نفسه مندفعا باستمرار، وهذا لا يصلح للشعر ولا للشعراء ولا للكتابة الشعرية. لا يعني ذلك أنه ليس في حاجة إلى هذه المنصات للتواصل، لأنها لا أقول إنها شر لا بد منه، ولكنها نعمة أيضا، نعمة للحضارات المعاصرة الحديثة، وفرته للإنسانية. له أبعاد، فيه الجانب الإيجابي، فيه الجانب السلبي، هذا مؤكد ونحن متفقون على ذلك. ويمكن أن نستعمل هذه المنصات للدفاع عن الشعر، لشعرنة الحياة. أحيانا الناس الذين يستعملون هذه المنصات يستمعون إلى كل أشكال الخطابات، لماذا لا يمكن للخطاب الشعري أن يجد مكانا بين هذه التراكمات اللغوية والخطابية والمعجمية إلى آخره؟ أحيانا نعثر على قارئ من خلال هذه المنصات، نتفاهم معه ونتصالح ونمد جسورا بيننا، أدبية، ثقافية، حضارية، لغوية، أخلاقية أيضا، نتعلم منه ويتعلم منا. هذا شيء جميل، لا ينبغي أن ننفر مثل أحصنة نافرة من هذه المنصات. ينبغي أن نستعملها لأغراض شعرية، للدفاع عن الشعر، للدفاع عن الحق في الشعر. للدفاع عن الحق في الحلم وفي التخيل وفي الإبداع وفي إنتاج الجمال.
نعم، على كل حال أنت بحاجة أكثر إلى النهر الذي تشاهده من خلال نافذتك وتستوحي كلاما منه. حسن النجمي، أذكر بأنك شاعر وباحث، كنت مسرورة جدا باستضافتك في برنامج مراسي، وأشكرك طبعا على مشاركة معنا.
شكرا لك ولمراسي ولمونتي كارلو.
شكرا. دوايا في قلبكم هضافر شي،
يا بنت الجار حولي لي على كل شيء الوجه القدا والدين الزين الوفاء داتني حلا وتزين داتني شوفة من دوك العيني دوايا في قلبكم هضرة فرشي واشتي يا بنت الجار حولي لي على كل شيء الوجه القدا والدين الزين الوفي داتني حلا وتزين داتني شوفة من دوك العيني
كارلو الدولية مراسي ميشا خليل.